وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل.
وما صدت بكلبك المعلم، هذا الوصف، وصف التعليم شرط. وما صدت بكلبك المعلم، إذن هنا السنة تؤكد ما في آية المائدة في القرآن، وهذا مما، لأن السنة تأتي تأسيسا وتأتي تأكيدا، تأتي تأسيسا بحكم، وهذا ما مذاهب أئمة السلف والخلف، خلافا للقرآنيين الذين يقولون إن الشريعة تؤكد ولا تؤسس. من نقول إن الشريعة تؤكد وتؤسس، تأتي بحكم جديد، وهذا معروف ومشهور لمن تتبع النصوص. فهنا سواء كان في التحريم أو التحليل أو أي حكم من الأحكام، هنا النبي صلى الله عليه وسلم أكد ما في القرآن، قوله عليه الصلاة والسلام:
وما صدت بكلبك،
وما صدت بكلبك المعلم، ما علمتم من الجوارح مكلبين. قيل الكلب يشمل كل سبع عادل، وما صدت بك، لأنه قال أصيد بكلبي المعلم، العرب تطلق الكلب وتريد به السبع العادي، فيشمل الأسد والنمر والفهد والكلب المعروف. وهذا منه الحديث الحسن بإسناده، حسنه طائفة من العلماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، بعقبة من الوليد. فخرج إلى تخوم الشام في تجارة لقريش، وكانوا يخافون عليه دعوة محمد، فكان إذا نام ينام بين أصحابه خوفا يأتيه السبع. يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق صلوات الله وسلامه، فكانوا يخافون عليه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء وكان إذا نام نام بين أصحابه، فجاء الأسد وهم نائمون فدخل بين أصحابه والتقمه، قال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فجاءه الأسد، يطلق الكلب المراد به السبع العادي، والأسد يعلم الصيد، لكن فين الذي يعلم؟ فطبعا له طريقة، وذكر في نهاية الأرب وصبح الأعشى القلقشندي وحياة الحيوان، كلها ذكروا كيف كانت العرب تعلم هذه الحيوانات وكيف تعلم. والفهد أيضا يذكرون أنه عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه وارضاه، الذي سأل المسائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيد، وهو ثاني حديث من أمهات الأحاديث المعتبرة في كتاب الصيد، كان يصيد بالفهود. والفهد يقولون أنه من أسرع العاديات في العدو، أسرع، وثانيا أنه أوفى الكلاب العادية لصاحبه، حتى يقول أنه لما مات، وذكر هذا غير واحد في كتب العرب، أنه لما مات عدي رضي الله عنه عكفت فهوده التي كان يصيد بها على قبره حتى ماتت من وفائها، فيها وفاء. فلهم طريقة يعلمون بها هذه الكلاب المعلمة الصيد ويروضونها عليه، وأيضا يمنعونها من أذية من معه من الرفقة ونحيهم. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما صدت بكلبك المعلم. إذا قلنا الكلب هنا عام يشمل بقية السباع العادية، وإن قلنا أن الكلب الخاص بالحيوان المعروف، فحينئذ يكون ماذا؟ خاصا بالحيوان المعروف. إذا قلنا أن الكلب هنا المراد به الحيوان المعروف، يصبح تأخذ عموم قوله: وما علمتم من الجوارح، ويكون قوله مكلبين في وصفها ما له كلب وقوة وشوكة، فيشمل جوارح الطير وجوارح السباع العادية، فتكون الآية عامة في الجميع. فقال عليه الصلاة والسلام: ما صدت بكلبك المعلم. ذكر الكلب لأنه ورد في السؤال، والصحابي قال: أصيد بكلبي المعلم وبكلبي غير المعلم، وهذا يدل على أن الكلب ينتقل إلى التعليم بالترويض، وأنه ليس كل كلب تملكه يكون معلما، وعليه فلا بد من اشتراط التعليم. ولذلك فصل النبي صلى الله عليه وسلم في حل الأكل ما بين أن يكون الكلب معلما أو غير معلم.
فذكرت اسم الله عليه فكل.
وما صدت بكلبك المعلم، هذا شرط أن يكون معلما، وذكرت اسم الله عليه فكل، هذا الشرط الثاني. وبناء على ذلك، إذا لم يكن الكلب معلما فلا تأكل، وإذا كان معلما ولم تذكر اسم الله عليه فلا تأكل. لما قال وما صدت بكلبك قال ما صدت، لما قال ما صدت دل على أن الكلب انبعث لصاحبه ولم ينبعث الكلب من نفسه، فصار ما صدت شرط ثالث أن يكون انبعاث الجارح سواء كان طيرا أو كلبا بإذن صاحبه. أما إذا انبعث كما ذكرنا من قبل نفسه فإنه لم يتحقق فيه الشرط المعتبر. نعم.
وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل.
وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته، لأنه إذا أدرك الذكاء انتهينا، فدل على أن الكلب غير المعلم ما صاده من الميتات ميتة، أنه لو صاده، لأن الذي يصيده الكلب غير المعلم لو كان حلالا لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدل على أن الصيد الذي يدرك ميتا لا يحل إلا بشرط التعليم، وهذا هو الذي جعلنا نقول شرط التعليم معتبر. وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته، أدركت ذكاته، الصيد إذا أدركت ذكاته فإنه في هذه الحالة يعامل معاملة الإنسي المستأنس، عفوا يعامل معاملة المستأنس. فإذا أمسك الطير أو أمسك الأرنب أو أمسك الغزال أو نحيها من الصيود فإنه حينئذ يعاملها معاملة المستأنس، فتنتقل إلى وجوب التذكية إما بالذبح أو بالنحر. بيّن عليه الصلاة والسلام أن الكلب غير المعلم لا يحل أكله صيدي. وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته، هنا عاد مسألة، أدركت ذكاته هناك صورتان. الصورة الأولى أن يمسك الجارح الصيد ولا يؤثر فيه تأثيرا يفضي إلى الزهوق، أن يمسك الصيد ولا يؤثر فيه تأثيرا يفضي إلى الزهوق، بمعنى أن يمسك مثلا الأرنب فينهشه من ساقه أو وركه فيقبض عليه، فهذا التأثير لو تركته ما يموت الأرنب، ليس بمقتل. الصورة الثانية أن يمسكه وقد أثر فيه الجارح تأثيرا يفضي إلى الزهوق، مثل أن يبقر بطن الغزال يهجم عليه فيبقر بطن الغزال أو يقبض عليه في الرقبة، وسبحان الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ما ذكر العلماء أن السبع من الأسد والنمر ونحوه إذا انقض على فريسة ينقض في المقتل، وتجده يأتي إلى يحرص على رقبة، ما الذي أدرى أن شرايين هذا في هذا الموضع وكيف يقبض بفكه على، حتى إن الأسد لو أمسك إنسان تجده يضربه في هذا المنطقة، ما يأتي على بطنه أو كرشه، لا يذهب إلى هذا الموضع. حتى الحمامة إذا أمسك القط تجده يأتي أين؟ في هذا الموضع. والأمر الثاني يجلس هنيها وقت حتى تزهق روحه. المقصود من هذا أن هذا الإزهاق أنه إذا أمسكها في مقتل واستنزفت، هذا للعلماء فيه قولان. قال بعض العلماء الحياة المستعارة هي كالعدم، الحياة المستعارة يعني الفريسة كونها تترفس برجلها وصورة الحياة فيها هذه وجودها وعدمها على حد سواء، فلو جاء يذكيها في هذه الحالة لم تنفع الذكاء، لم يكن مدركا للذكاء. لماذا؟ لأن الفريسة في حكم الميتة بقوة الضربة أو قوة الأخذ من الحيوان الجارح، فهو لا يزهق الروح، الإزهاق وقع بماذا؟ بالافتراس من السبع. وقال بعض العلماء إنها ليست كالعدم. وهذه المسألة فيها حديث حسنه غير واحد من العلماء رحمه الله، منهم من يرى صحيحا لغيره، في المرأة التي كانت ترعى بحذاء سل الجبل المعروف شمالي إلى غربي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الذئب وأخذ شاة فاستصرخت القوم، ففر الذئب وكان قد بقر بطن الشاة، بقر بطنها، فقالوا إن هذا يفضي إلى ماذا؟ إلى الزهوق. فأخذت حجرا وكسرتها المروة ثم ذكت الشاة، فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أحل لهم أكلها. فهذا الحديث فيه عدة فوائد. فائدة الأولى مسألتنا التي معنا، والفائدة الثانية أن المرأة تذكي وذكاتها معتبرة. بعض يقول لا أبدا، ما يأكل من ذبيحة المرأة صلى الله عليه وسلم، يحرم ما أحل الله. وبعضهم يتعالى يقول إيش ذبيحتك ذبحتها امرأة، إيش هذه امرأة مخلوقة، ما الذي فضلك الله عليها، فضلك عليها بدون تفضيل، فضلت عليها بدون تفضيل، يحل أكل ذبيحة الرجل ولا يحل أكل ذبيحة المرأة. فهذه من الأدران التي ينبغي المسلم أن يترفع عنها، أن الله كرم بني آدم، كرمهم بالدين وكرم الأنثى وأعطاه هذا الحكم، فالحكم لله سبحانه وتعالى وليس لأهواء الناس. فالمرأة ذكت وأكل الصحابة رضوان الله عنهم، ولسنا بخير أخير من الصحابة ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أحل لهم أكل ولم يعيرها ولم يعيروا من يأكل من هذه الشاة. هذا لا يجوز، هذا مخالف لشرع الله عز وجل، فينتبه له. فذكت المرأة. ثالثا أنها ذكت بحجر، دل على جواز التذكية بالحجر، لكن بشرط أن يكون منهرا للدم مثل السكين. والمسألة التي معنا أنه لما بقر الذئب بطن الشاة يرد السؤال هل البقر كان مفضيا للزهوق أو لا، لأن قد يرد هنا بحث في المسألة. فهذا البحث من يستدل بالحديث له أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، والقاعدة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة عموم العموم في المقام، لأنه لم يسألهم، لأن في بعض البقر ما يفضي إلى الزهوق، لو بقر البطن فأخذ جلدة البطن فخرجت الأحشاء ترد الأحشاء وتخاط، حتى في الآدمي يقع هذا، فإذا لا تفضي إلى الزهوق من كل وجه. فبعض الذين يرون أن هذه ليست كالحياة المستعارة. طبعا إذا قلت بهذه القاعدة، القاعدة هذه يترتب عليها فوائد، منها مسألتنا المشهورة، منها مسألة ما يسمى بموت السرير الموجود الآن في المستشفيات، أنه حينما يكون المريض يتنفس ويقول إنه قد مات موتا سريريا أو كلينيكيا، فهل نحكم بكونه ميتا أو لا؟ هل نحكم بكونه ميتا فنرفع الأجهزة عنه أو نحكم بكونه حيا؟ الأطباء يقولون فقط هذا ردة فعل للقلب، وهذا أما الجذع الدماغ ميت، ويعطون طبعا أوصاف معينة للحكم بوفاته. فالذين يقولون إن الحركة تدل على الحياة أن الصحابية استدلت بحركة الشاة ولم تعتبر، لأنه هذا نهش الذئب لها، هذا غالبا يذبها إلى الزهوق، فقالوا إن هذه الحياة عوملت معاملة الحي لوجود الحركة. فما دامت الحركة في الحي سواء كان من الإنسان أو من الحيوان فحكمه أنه يأخذ حكم الحي المطلق، الحياة المطلقة. وعلى هذا يعني استفاد من هذا الحديث فوائد. النبي صلى الله عليه وسلم قال وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل، يعني فذكيته فكل منه. وأما مفهوم ذلك الشرط أنه إذا لم يدرك الذكاء أنه لا يحل أكله وأنه ميته.